بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. قال الرافضي: فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن، الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته ونزه الشرع عن المسائل الردية، ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ويذكر أئمة غيرهم، أم الذي فعل ضد ذلك واعتقد خلافه؟ قال: في زخرف القول تزيين لباطله. فهذا يحاول بكلام هذا أن يقلب الحقائق ويلبس الباطل بصورة الحق، فهذا من شأن الرافضة، يلبسون الحق بالباطل. قال الإمام تيمية رحمه الله: والجواب أن يقال ما ذكرتموه من التنزيه إنما هو تعطيل، يسمون تعطيل صفات الله عز وجل تنزيها، وهو تنقص لله عز وجل. قال: ما ذكرتموه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله ولأنبيائه. بيان ذلك أن قول الجهمية نفات الصفات يتضمن وصف الله تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات والمعدومات، فإذا قالوا إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا حب ولا بغض ولا رضا ولا سخط ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعلا ولا يقدر أن يتصرف بنفسه، هذا كله معتقد الجهمية وهم يعتقدونه الرافضة، كانوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصات وسلبوه صفات الكمال، فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيها، وإنما التنزيه أي أن ينزه عن النقائص المنافية لصفات الكمال، فينزه عن الموت والسنة والنوم كما قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فينزه عن الموت والسنة والنوم والعجز والجهل والحاجة كما نزه نفسه في كتابه، فيجمع له بين إثبات صفات الكمال ونفي النقائص المنافية للكمال، وينزه عن مماثلة شيء من المخلوقات له في شيء من صفاته، وينزه عن النقائص مطلقا، وينزه في صفات الكمال أن يكون له فيها مثل من الأمثال. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سميا؟ وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ما أعطاهم الله من الكمال وعلو الدرجات لحقيقة التوبة والاستغفار والانتقال من كمال إلى ما هو أكمل منه، وكذبتم ما أخبر الله به من ذلك وحرفتم الكلمة عن مواضعه، وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد تنقصا، ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله وأعظم قدرته، حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال، وأنه قد يكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم مما لا يعرف إلا الخير، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسألوا عن الشر مخافة أن يدركني. وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يستحي من ذكرها، لا سيما الإمام المعدوم الذي لا ينتفع به لا في دين ولا دنيا. وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا على مسألة الردية بخلاف الرافضة، فإن لهم من المسائل الردية ما لا يوجد لغيرهم. وأما قوله: ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ويذكر أئمة غيرهم، يعني أنه يقول أنهم يبطلون صلاة من لم يصلي على آل النبي وعلى الأئمة، فإما أن يكون المراد بذلك بقول هذا أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثني عشر أو على واحد معين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أو من غيرهم، وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أراد الأول، ما هو الأول؟ فإن أراد الأول الصلاة على الأئمة الاثنى عشر أو على واحد معين غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أراد الأول فهذا من أعظم ضلالهم وخروجهم عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني معناها أنهم يعتقدون أن من لم، على هذا القول، من لم يصلي على الأئمة الاثنى عشر أئمتهم الاثنى عشر فإن صلاته تكون باطلة. قال: فإنا نحن وهم نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسلمين أن يصلوا على الاثني عشر لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك على عهده، ولا نقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ أحدا من الاثني عشر إماما فضلا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة، وكانت صلاة المسلمين صحيحة في عهده بالضرورة والإجماع، فمن أوجب الصلاة على هؤلاء في الصلاة أي الاثني عشر وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة عليهم فقد غير دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبدله، كما بدلت اليهود والنصارى دين الأنبياء. وإن قيل المراد أي بكلامه هذا الذي تقدم أن يصلى على آل محمد وهم منهم، قيل آل محمد يدخل فيهم بنو هاشم وأزواجه، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يدخلون في الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بنو المطلب على أحد القولين، وأكثر هؤلاء تذمهم الإمامية، الإمامية يذمون بني المطلب ويذمون أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا يدخل في كل من كان يتولى أبا بكر وعمر من الهاشميين فهم يذمونه، وهو يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. قال: فإنهم يذمون ولد العباس، يعني ذريته، لا سيما خلفاؤهم وهم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث زيد بن أرقم: آل جعفر، آل عباس، آل عقيل. قال: ويذمون من يتولى أبا بكر وعمر، وجمهور بني هاشم يتولون أبا بكر وعمر ولا يتبرأ منهم صحيح النسب من بني هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بني هاشم. وأهل العلم والدين منهم أي من بني هاشم يتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم سعوا في مجيء التتر الكفار إلى بغداد دار الخلافة حتى قتلت الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم وغيرهم. يعني ما هذا الادعاء لحب آل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتغطية ما أرادوا وما يقصدون من هدم هذا الدين ومحاربته والتشكيك فيه. فهم يدعون محبة آل البيت وهم عن آل البيت بمنأى، فليسوا على طريقة آل البيت ولا على عقيدتهم ولا على عقيدتهم ولا على سيرهم. فانظر ماذا فعلوا بالمسلمين في بغداد وكم حصل المسلمين بسببهم من الضرر، وممن تضرر أيضا بنو هاشم. قال ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم سعوا في مجيء التتر الكفار إلى بغداد دار الخلافة حتى قتلت الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم وغيرهم، وقتلوا بجهات بغداد 1000 1000 و800 ألف. 1000 1000 كم؟ مليون. 800 ألف ونيفا 70 ألفا، وقتلوا الخليفة وسبوا النساء الهاشميات وصبيان الهاشميين. والدولة العباسية هي من بني هاشم، بني هاشم بني العباس. فهذا هو البغض لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب. ومن المصيبة العظيمة أن يكون في أوساط المسلمين من يتظاهر بالإسلام ويفشي أسرار المسلمين. فهؤلاء الرافضة تمكنوا من الوصول إلى بعض الوزارات والتقرب من بعض الحكام الذين كانت تصيبهم بعض الغفلة، فزينوا لهم إخراج الجيش من بغداد حتى صارت سهلة على التتر، ودعوا التتر وراسلوهم وجرؤوهم، وكان للمسلمين هيبة عظيمة ما يتجرأ التتر لولا هؤلاء الذين كانوا سبب الشر وقدوم هؤلاء الفجار الكفار على المسلمين وفعلوا فيهم الأفاعيل. قال فهذا هو البغض لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب، وكان ذلك من فعل الكفار بمعاونة الرافضة، وهم الذين سعوا في سبيل الهاشميات ونحوهم إلى يزيد وأمثاله، فما يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم أعظم. هذه قاعدة، ما يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم أعظم. وقد ثبت في الصحيح والمسانيد والسنن من غير وجه أن المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلون عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي لفظ وعلى أزواجه وذريته. وهذا مما ينبغي أن ينوع في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد أتت بصيغ، ومن هذه الصيغة اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وكلها في الصحيح. قال: وقد ثبت في الصحيح أنه قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. كما في حديث أبي هريرة في قصة الحسن، وهكذا عبد المطلب، وبعضهم يقول هو المطلب ولا يقال عبد المطلب. وثبت في الصحيح أن الفضل ابن العباس وعبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يوليهما على الصدقة، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. ما هو الشاهد؟ الآن عباس، إثبات أن العباس وأن بني مطلب أنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن ولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب من آل محمد تحرم عليهم الصدقة. إلى هنا، سبحانك اللهم.